مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
ابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أكلمكم عن جزء تاريخي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وميزات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أي كنيسة في العالم تقريبا. أول شيء في الكنيسة القبطية إن إحنا نقدر نقول عنها الكنيسة الوحيدة في العالم من كنائس الأمم التي وردت نبوءة عن تأسيسها في الكتاب المقدس في العهد القديم. تلاقوا في أشعياء 19:19 يتنبأ عن الكنيسة القبطية ويقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. وبعدين يقول فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة إلى آخر. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. ما فيش كنيسة من كنائس الأمم جت نبوءة عنها غير كنيسة مصر. لذلك لما البروتستانت يقولوا ما فيش مذبح نقول لهم لو ما فيش مذبح في الدنيا كلها في مذبح في أرض مصر، ونبوءة عن كده في العهد القديم. وهذا المذبح لا يمكن أن يكون مذبحا وثنيا لأنه مذبح للرب ويقدمون للرب ذبيحة، ولا يمكن أن يكون مذبحا يهوديا لأن اليهود ما كانوش يذبحوا بمذبح خارج أورشليم، يبقى ده مذبح للرب. تأسيس الكنيسة. وبعديها آخر الإصحاح ومبارك شعب مصر. تاني حاجة تتميز بها الكنيسة القبطية إنها الكنيسة الوحيدة في العالم التي زارها رب المجد والعائلة المقدسة غير مكان ميلاد الرب. مكان ميلاده ده ولد فيه لكن مش زيارة. الزيارة الوحيدة لأرض مصر. وتقدست أماكن عديدة بزيارة الرب له. أنا الكلام ده كنت بقوله للخارج للخواجات اللي بر، يعني مش كلام ليكوا بس، لأن الكنيسة القبطية هي كده. وفي الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة وقدسها الرب بوجوده أنشئت كنائس قديمة على هذه الأماكن المقدسة. ما فيش كنيسة في العالم عندها أراضي مقدسة من هذا النوع. ده لو المسيح كان زار بلد واحدة من البلاد كان عمله هيصة وأثر عالمي، ولكن احنا ناس ماشيين في اتضاع قلب، عندنا كل هذه الأمجاد حدش بيعمل لها حاجة. دي نمرة 2. نمرة 3، الكنيسة القبطية هي الكنيسة التي أنشئت فيها أول مدرسة لاهوتية في العالم كله بلا استثناء، هي مدرسة الإسكندرية. بل إن الإسكندرية أيضا هي البلد الذي شهد أول ترجمة للكتاب المقدس للغة اليونانية العهد القديم، يسمونها الترجمة السبعينية ترجمت في عهد بطلميوس فيلادلفوس بطلميوس الثاني في القرن الثالث قبل الميلاد. مدرسة الإسكندرية كانت مشهورة من القديم، يعني المدرسة الوثنية القديمة، لما حرقت مكتبة الإسكندرية حرق فيها أزيد من 300,000 مخطوط، والبعض بيقولوا أكتر من كده. فلما جاء ماري مرقس وكان رجل علم أيضا وكان يتقن العبرية واليونانية واللاتينية، أنشأ هذه المدرسة لتقف ضد المدرسة الوثنية. المدرسة الوثنية كانت تدرس الكتاب المقدس لتهاجمه من الداخل. الفلاسفة الوثنيون كانوا يدرسون الكتاب المقدس ليهاجموه من الداخل. ماري مرقس خلى المدرسة اللاهوتية تدرس الفلسفة لكي ترد على الفلاسفة بأسلوب فلسفي أيضا. كنت مع اليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني. وأخرجت هذه المدرسة علماء كثيرين أمثال أثيناغوراس، بانتينوس، إكليماندوس، أوريجانوس، ديديموس الضرير. بل إن ديديموس الضرير وهو ضرير كان يعرف الكتب المقدسة تماما، واخترع وسيلة للقراءة بالبارز بحفر الخشب قبل برايل بخمستاشر قرن من الزمان. أول واحد اخترع الكتابة للعميان بملامس أصابعهم. الكنيسة القبطية أيضا تتميز على كل كنائس العالم بلا نقاش ولا جدال بأنها منشأ الرهبنة في العالم كله، أم الرهبنة. أول راهب في العالم كله القديس الأنبا أنطونيوس، صعيدي قبطي من قمن العروس، قرية في بني سويف. أول إنسان أنشأ الأديرة، لأن النظام أنطونيوس كان وحدة، هو القديس الأنبا باخوميوس، راجل قبطي صعيدي من نواحي إست. ثم امتدت الأديرة في نظام القديس الأنبا شنودة من زعماء الرهبنة أيضا، وهو راجل قبطي صعيدي من نواحي صهاج. إلى جوار هذا، أحسن يزعل بتوع الوكر البحري، أحد مؤسسي الرهبنة من تلاميذ الأنبا أنطونيوس أيضا، القديس أبا مقار الكبير، راجل بحيري من المنوفية من شنشور. المهم أن الكنيسة القبطية هي التي أنشأت العالم الرهبنة ونظام التوحد، وهي التي أنشأت الأديرة، وهي التي وضعت أول قوانين للرهبنة. فأول قوانين للرهبنة هي قوانين الأنبا باخوميوس، وترجمت هذه القوانين أخذها القديس باسيليوس الكبير في رهبنته في قيصرية كابادوكيا، وأخذها يوحنا كاسيان، ثم أخذتها الرهبنة البندكتية وأسست قوانينها عليها. لكن احنا اللي مؤسسين الرهبنة، حدش يتكلم في ده ابدا. ولذلك اقدم أديرة في العالم هي الأديرة القبطية، دي مش عايزة مناقشة، دي حقيقة تاريخية. اقدم أديرة في العالم هي ايه؟ الأديرة القبطية، واقدم قوانين رهبنة هي القوانين القبطية. وطبعا نظام السياحة والسواح بدأ في مصر أولا، وأول سائح في العالم هو القديس الأنبا بولا، راجل مصري صميم، قبطي صميم، والرهبنة في مصر شملت مئات الأديرة، مئات الأديرة، مش بس في القرن الرابع والخامس. ده الأنبا بنيامين البابا 38 وهو في القرن السابع، في رحلاته في أديرة الفيوم كان في 80 دير في الفيوم، 80 دير في الفيوم، كان في أديرة كثيرة في جبل النقلون وجبل القلمون، لدرجة اللي بيسافر نحو دير أنبا صمويل يقول لك ده الجبل ده اسمه غليون، أما غليون أنبا غليون السائح معروف اتسمى باسم أنبا غليون. نظام السواح والمتوحدين أول معارف في الكنيسة القبطية. ساعات بعض المؤرخين الأجانب يسموا المتوحد هيرمت، هيرمت H-E-R-M-I-T، لكن الترجمة الصحيحة ليها أناكورايت، أناكورايت يعني سائح. إذن الكنيسة القبطية تميزت بأنها الكنيسة الوحيدة في الأمم التي جاءت نبوءة عنها في العهد القديم، الكنيسة الوحيدة في العالم التي زارها السيد المسيح والعائلة المقدسة، الكنيسة الوحيدة في العالم التي أسست الرهبنة، وأيضا أول كنيسة في العالم أسست مدرسة لاهوتية. الكنيسة القبطية أيضا تتميز بمجموعة ضخمة من الشهداء يندر أن يوجد لهم مثيل في أي كنيسة من كنائس العالم، لدرجة أن أحيانا كان الاستشهاد لا يقتصر على الشهداء الأفراد وإنما بالقرى والمدن، شهداء بالقرى والمدن. يعني يقول لك شهداء إسنة، مدينة إسنة كده على بعضها، شهداء إخميم بالمثل. شهداء الكتيبة القبطية بحالها الكتيبة كلها. وميزة أخرى أن الاستشهاد استمر، يعني مش انتهى عند عهد ديوقلديانوس. فمثلا لما حدث الانقسام الخلقدوني سنة 451، الكنيسة القبطية قدمت مجموعة ضخمة من الشهداء من 451 إلى 441 لما انتهى العصر الروماني والخلقدوني. ده قيل في عدد الرهبان مرة إن عدد الشهداء مرة إن 30,000 خرجوا من الدمنهور وسافروا الإسكندرية علشان يتقدموا للاستشهاد ويرتلون في الطريق ويسبحون. طبعا الاستشهاد موجود في كل كنائس العالم ولكن ليس بالقوة والجبروت والشمولية لكل العصور مثل الكنيسة القبطية، لأن كنائس أخرى عاشت في رغد من العيش وفي جبروت القوة. يعني في الكنيسة الكاثوليكية مثلا نلاحظ أن العصور الوسطى كانت عصوراً عبارة عن صراع بين الباباوات والأباطرة، من يكون الأول، البابا أم الإمبراطور. ولا ننسى في التاريخ ما يسمى بإزلال كنصة،
ايه اسلال كنوسة ده؟
حدث خلاف بين البابا والامبراطور، فاراد البابا يأدب الامبراطور. الكلام ده كان ايام البابا غريغوري السابع والامبراطور هنري الرابع، فحرموا. لما حرموا الناس ما بيقوش يتعاملوا معاه، لقى نفسه فقد السلطة، فراح يطلب الحل من البابا. البابا ساب روما وراح عند حتة اسمها كنصة في تل هناك، وليه دير وقعد هناك. ووقف الامبراطور 3 أيام يلبس المسوح في العراء يتضرع إلى البابا أن يسامحه، وأخيرا سامحه. دول هتقول الاستشهاد، دول استشهاد ايه؟ وفات الصراع على طول بين الاثنين، يعني اوقات يعلو فيها الاباطرة واوقات يعلو فيها البابوات، لغاية لما جه نابليون قال انا ما يتوجنيش البابا، راح واخد التاج ولبس نفسه عشان ما يبقاش خاضع يعني. حينما قامت الثورة الفرنسية كانت الكنيسة تملك 5 أملاك الدولة، يعني ناس عاشوا في عز. احنا بنتكلم على الغلابة اللي ايه عاشوا في الاستشهاد طول عمره. دي ميزة للكنيسة القبطية. من ميزات الكنيسة القبطية ايضا التي يمكنها أن تتميز بها عن كنائس العالم كله، مجموعة من أبطال الإيمان الجبابرة، أبطال الإيمان. لعل في مقدمة هؤلاء القديس أثناسيوس الرسولي، الذي يعتبر أنه هو الذي وضع قانون الإيمان المسيحي، وهو الذي دافع عن لاهوت المسيح في مجمع نقية أمام 318 أسقفا، وكان هو المميز. وهو الذي رد على أريوس كلمة كلمة وآية آية، وهو الذي أصدر كتابه كونترا أريانوس ضد الأريوسيين، يرد بها على كل الآيات التي احتج بها أريوس ضد لاهوت المسيح، كتاب في 4 أجزاء. وهو الذي نفي عن كرسيه 4 مرات من أجل الدفاع عن الإيمان. وهو الذي قال عنه جيروم مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسياً لولا أثناسيوس. شوفوا الكلام، مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسياً لولا أثناسيوس. ولذلك قيل له العالم كله ضدك، قال لهم أنا ضد العالم، وسموه أثناسيوس كونترا موندوم، يعني أثناسيوس ضد العالم. لدرجة أن البعض قال من يتكلم عن أثناسيوس إنما يتكلم عن الفضيلة. وقال بعض الآباء إذا سمعت كلمة لأثناسيوس ولم تجد ورقة تكتبها عليها فاكتب هذه الكلمة على قميصك عشان ما تتهش منك. بطل من أبطال الإيمان الجبابرة، وكان يقود الفكر اللاهوتي في مجمع نقية وهو شاب شماس، لكان أسيس والأسقف والبطرك. وهو الذي أسس كنيسة إثيوبيا 329 وأرسل لها أول بطران اسمه قديس إفرومنتيوس. إفرومنتيوس كلمة إبطية يعني رجل الله، إفرومي يعني الرجل، إن ثيئوس بتاع ربنا، The man of God، إفرومي إن ثيئوس، إفرومنتيوس. أتذكر حينما تقابلت مع بابا روما البابا بولس السادس سنة 1973 ووقعنا معا اتفاقية مشتركة يسموها Common Declaration يعني إعلان عام، نفس بابا روما قال إحنا نتفق كلنا على إيمان أثناسيوس وكيرلس، نبني إيماننا الإيمان مشترك على إيمان مين؟ أثناسيوس وكيرلس. أثناسيوس كان بطل مجمع نيقيا، وكيرلس كان بطل الإيمان في مجمع أفسس سنة 431 ميلادية. أثناسيوس كان بطل الإيمان الذي دافع عن الإيمان ضد أريوس، وكيرلس الكبير كان بطل الإيمان الذي دافع عن الإيمان ضد نسطور وحرم نسطور بطريرك القسطنطينية، كانوا بيحرموا بطرك وحرم نسطور بطريرك القسطنطينية وكتب حرومه الاثني عشر اللي يسموها الاثناشر أناثيمة لقديس كيرلس، 12 أناثيمة لقديس كيرلس. دول كانوا ناس جبابرة بيرأسوا مجامع عالمية مسكونية بيقودوا الإيمان، ولذلك تميزت الكنيسة القبطية في العصور الأولى بقيادتها اللاهوتية للعالم، قيادتها اللاهوتية للعالم. كان أعظم لاهوتيين في العالم هم آباء الإسكندرية، آباء الكنيسة القبطية، لدرجة أنه في المجمع المسكوني الثاني الذي عقد في القسطنطينية سنة 381 ميلادية، وكان الذي يمثل الكنيسة القبطية في ذلك المجمع هو البابا تيموثاوس البطريرك 22. لما ذهب إلى مجمع القسطنطينية التفوا حواليه وسألوه أسئلة، فأجاب بالقوانين الآتية. السؤال الأول إجابته قانون الكنس الأول، كل إجابات القديس تيموثاوس اعتبرت قوانين كنسية يؤمن بها العالم كله. لما تلاقوا الجزء 14 من مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا تلاقوا جزء منهم قوانين أبينا القديس تيموثاوس، مش عارف قالوا ايه يعني رئيس أسقفة الإسكندرية او بابا الإسكندرية، الا ما قالوش بابا ما كانتش معروف. المهم انه قالوا لما راح المجمع سألوه الأسئلة الآتية فأجاب بالقوانين الآتية، السؤال الأول إجابته القانون الأول، السؤال الثاني إجابته القانون الثاني، وكل إجابات هذا البابا الإسكندري اعتبرت قوانين في الكنيسة الجامعة الرسولية، بينما إجابات ارتجالية يعني بيقول، لأنهم كانوا أساتذة اللاهوت في العالم. ومن هنا كانوا يسمون بابا الإسكندرية قاضي المسكونة، على اعتبار أنهم كانوا أكثر العارفين بالأمور الكنسية والأمور اللاهوتية. دي بعض الأمور اللي تميزت بها الكنيسة القبطية عن العالم كله. وبعدين من الناحية اللاهوتية تميزت الكنيسة القبطية بأنها أخذت الوضع المتوسط بين تطرفين، التطرف الكاثوليكي من جهة وردود الفعل في التطرف البروتستانتي من الناحية الأخرى، وهي واقفة في الوسط بالإيمان السليم. يعني مثلا العذراء مريم في التطرف الكاثوليكي قالوا انه حبل بها بلا دنس، وقالوا بها انها سيدة المطهر، ورفعوها إلى درجة غير معقولة لا تقبلها العذراء نفسها. التطرف البروتستانتي يقول لك دي سيدة عادية واتجوزت وخلفت عيال بعد ميلاد المسيح، وياخدوا كلمة أخوة يسوع لأنه أخوة ليه بالجسد. ويتمادى التطرف البروتستانتي يقول لك العذراء دي زي البيضة، طلع منها الكتكوت، قشرة البيضة ملهاش قيمة. وطلع أخ بلاموسي يقول العذراء دي أختنا. العذراء دي إيه؟ أختنا. دام كل أخوة يبقى العذراء أخته. لدرجة إن أنا قلت في الرد عليه، قلت له أختك إزاي يا أخي؟ إذا كانت هي أم المسيح وأختك تبقى أنت خال المسيح بقى، وأخو أمه بقى يبقى إيه؟ ومن الناحية اللاهوتية، إذا كان ربنا قال القديس يوحنا الرسول الإنجيلي قال له هذه أمك، فإذا كانت اعتبرت أم للرسل فبالتالي أم لباقي المؤمنين العاديين. يعني على فكرة تعبير والدة الإله في أوتوكوس من التعابير التي أصر عليها القديس كيرلس الكبير في مجمع أفسس، هو صاحب هذا التعبير ضد النسطور في أوتوكوس، تعبير مصري قبطي صميم. الكنيسة القبطية أخذت موقفا متوسطا، لا هي ترفع العذراء فوق ما يجب ولا تقول إن حبل بها بلا دنس، بل تقول إنها كانت محتاجة للخلاص كما قالت تبتهج روحي بالله مخلصي، ولا تدخل في الجانب البروتستانتي إنها جوزت وخلفت عيال وتكرم العذراء وترفعها فوق مستوى الملائكة، ولكن لا ترفعها فوق قدرها ولا تحطها بالقدر البروتستانتي، لا تدخل في التطرف اللي ضدها ولا في التطرف اللي بيمجدها أزيد مما يجب، ومشي في الوسط. الكنيسة الكاثوليكية بالغت في القوانين والسلطان الكهنوتي لدرجة إن أصبح مجرد كلام البابوات قوانين، ودخلت القوانين في سكوك الغفران وفي الحل والربط بشكل صعب جدا. اللي يصلي في الحتة الفلانية يتغفر له 30 سنة، واللي مش عارف يقول أبانا الذي يتغفر له 300 يوم، وخش بقى في الحل والربط بفاتورة كده. جم التطرف البروتستانتي قالوا لا حل ولا ربط، مش سلطان خالص. وإذا كنتوا بتتكلموا على السلطان رجال الكهنوت، ما فيش كهنوت خالص عند البروتستانت. الكنيسة القبطية قالت موجودة السلطة الكهنوتية لكن لا تصل إلى هذا التطرف، القوانين موجودة، المجامع المقدسة تسن القوانين، الآباء البطاركة الكبار ممكن يقولوا قوانين توافق عليها المجامع، والحكايه مظبوطه زي ما هي. يعني وضع متوسط، لا تطرف يمين ولا تطرف شمال. الكنيسه الكاثوليكيه بالغت في الاعمال بشكل كبير جدا لدرجه ان اصبح المطهر يكون بالاعمال، والعقوبات الكنسيه تكون بالاعمال، واللي أخطأ خطية لازم ياخد عليها عقوبة كنسية، إن ما كملهاش على الأرض يكملها بعد الموت في المطهر. عقوبة يعني عقوبة. جات البروتستانت قال ولا أعمال ولا حاجة، ما فيش غير النعمة. الكنيسة القبطية قالت أعمال ونعمة، ما فيش حكاية مطهر، ما فيش سلطان العقوبات اللي يستمر بعد الموت، فيش حاجة خالص. وضع متوسط، لا يمين ولا شمال. وحافظت الكنيسة على هذا الوضع المتوسط في كل العقائد. أبقى الحاجات دي أكتبها لكم في مذكرة خاصة علشان ما ناخدش الوقت كله فيه. وهذا هو التعليم الأرثوذكسي. لتكملة الموضوع التاريخي اللي بقوله لكم، أحب أن أقول لكم إن كثير من الآباء كانوا يتميزون بالنضوج المبكر. يعني دي ميزة كبيرة عند كثير من الآباء الإسكندرية، بالنضوج المبكر. يعني مثلا القديس أثناسيوس قاد المجمع المسكوني الأول فكريا وهو لسه شاب وشماس صغير، وصار بطريركا وعمره يمكن 28 سنة ولا 29، يعني ما يزيدش عن كده. فيش بطرك في العالم في السن دي أقل من 30، مستحيل. وبلغ من نضوجه المبكر أنه وهو شاب صغير، يعني لسه يمكن عمره 18-19 ولا حاجة، أخرج كتابين من أعظم الكتب في العالم، كتاب تجسد الكلمة أو تجسد اللوغوس، وكتاب الرسالة ضد الوثنيين، وهو لسه شاب صغير. نضوج مبكر عجيب. وسبب النضوج المبكر العجيب ده إن الكنيسة كلها كانت شعلة من نار، فكانوا الشبان الصغيرين عبارة عن شعلة وهم لسه صغيرين. ما هو لما الكنيسة تبقى تعبانة يبقى أولادها تعبانين وأطفالها تعبانين ومش لاقين حد يعلمهم. إذا كانت الكنيسة قوية وجبارة أولادها يطلعوا جبابرة من صغر. هذا النضوج المبكر في الكنيسة نجده أيضا في الرهبنة. ماكسيموس ودوماديوس اتنين شبان صغيرين، واحد منهم لحيته لم تنبت بعد، وكانوا في درجة روحانية عجيبة، يصلوا وكأن شعاع بالنور بينهم وبين السماء. القديس الأنبا تدرس تلميذ أنبا بخوميوس الكبير كان شابا صغيرا، وهو اللي أسس له الأديرة بتاعته، وكان مرشد روحي للرهبان وهو شاب صغير. نضوج مبكر. القديس الأنبا يوحنا القصير وهو شاب صغير، قيل عنه إن الإسقيط كله كان يحركه بأصبعه، وكان يلتف حول الناس يطلبون منه كلمة منفعة وهو شاب صغير. القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان عمره 9 سنين يصلي تبقى أصابعه كأنها شموع تنير، ودخل الرهبنة وهو صغير في السن. القديس الأنبا ميصائيل السائح دخل في الرهبنة وهو صغير وبجدية، وصار سائحا ربما وعمره 17 سنة. النضوج المبكر العجيب اللي يتميز به الأقباط في الكرسي السكندري. من الذين كان عندهم نضوج مبكر أيضا القديس ماري مينا العجيبي. ده ترهب وصار أبا لدير وصار صاحب معجزات وصار شهيد، واستشهد وعمره حوالي 23 سنة. هذا النضوج المبكر في كثير من آباء الإسكندرية يدل على عمق الكنيسة في اللاهوتيات وفي الروحيات وفي النسك. ولم توجد كنيسة في العالم في نسكها في النسك مثل الكنيسة القبطية. يوحنا كسيان في كتابه كان بيقول المسافر من اسكندرية إلى الأقصر لم يكن يخلو صوت التسبيح في أذنيه طول الرحلة من الاسكندرية للأقصر، لأن الجبال كلها صارت مثل أبراج الحمام في هديلها، في تسبيحها، في أغانيها الروحية. لدرجة أن القديس يوحنا ذهبي الفم قال إن السماء في نجومها لا تعادل براري مصر في رهبانها وقديسيه، من روح النسك والتسبيح الموجود في الكنيسة القبطية. ده انتوا لو من كنتوش أقباط كنتوا تشتهوا انكم تبقوا أقباط أمام هذا المجد العظيم اللي للكنيسة القبطية. حينما تحدثت في هذا الموضوع أثناء رحلتي في الخارج، من ضمن الكلام اللي قلته إن مصر من القديم كان لها هذا المجد أيضا، والكنيسة القبطية صارت وريثة، وريثة لعلم قديم ونهضة قديمة عظيمة، لدرجة إن موسى النبي قيل عنه إن هو تهذب بكل حكمة المصريين. وقلت لهم علم مصر ده هم أول ناس في العالم عرفوا الكتابة والقراية، وكانوا يكتبوا على أوراق البردي، أوراق البردي اسمها بابايروس والجمع بتاعها بابايري، بابايري يعني أوراق البردي. وقلت لهم من كلمة بابايري أوراق البردي المصرية أخذت كلمة بيبر بالإنجليزي وبابيي بالفرنساوي وبابير بالألماني، وكل الحاجات دي واخدينها من البابايروس بتاعتنا، إحنا اللي اخترعنا الورق والكتابة. وبعدين قلت لهم إحنا اللي اخترعنا الكيمياء، بدليل إن كلمة الكيمياء كلمة مصرية، لأن مصر اسمها كيمي بالإبطي وبالهيروغليفي كمت، وأي إنسان من مصر تقول رومين كيمي، ريمين كيمي يعني مصري. كلمة رومي اللي هي إنسان في الكونستراكتيف فورم، يعني لما تخش في التركيب كلمة تبقى ريم، يبقى ريمين كيمي يعني رجل من مصر. إحنا اللي اخترعنا الكيمياء. لغاية دلوقتي تلاقوا ناحية أسوان يقول لك شركة كيمة أو بتاع، ده كيمة. ولذلك كانت أكبر بلد في العالم في الصيدلة، وهي اللي عرفت التحنيط واستخدام المواد الكيميائية. وقلت لهم والطب أيضا إحنا اللي اخترعنا الطب. إزاي؟ كلمة طب عندكم مش اسمها ميديسن؟ جات منين ميديسن؟ طبيب بالإبطي اسمه سيني، سيني يعني طبيب. لما بنيجي نصلي ونقول أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأرواحنا، نقول بي سيني إمي انتين نبسيشن من نصوم. سيني يعني إيه؟ طبيب. المصدر من سيني ميد سيني، حط ميد، ميد بالصعيدي ميد سيني يعني طب. فكلمة ميدسيني دي كلمة إبطية صرف جاية من عندنا، إحنا اللي اخترعنا الطب. ولا مغزى ده كلام بنقوله للخارج مش ليه، كنت أنت تقوله متواضعين وتراب ورماد، معلش، لكن ده لا يمنع أن مصر كانت كده. وبعدين من الكلمات برضو اللي قلتها للناس، قلت لهم خدوا مثلا عيد الكريسماس، الكريسماس دي جات منين؟ دي من كلمتين، كرايست يعني المسيح، جاي من الكلمة اليونانية كريستوس خلصنا منه، وماس كريسماس، ماس دي جبتوها منين؟ ما فيش غير الفعل القبطي ميسي يعني يلد، وماس يعني مولود، زي ما تقول تحوت ماس يعني المولود من الإله تحوت، زي ما تقول رامسيس، رامسيس جاي منين؟ رامسيس، ميسي مسيس، رع مسيس يعني المولود من رع. ابن الإله رع، رعمسيس. فما قصدي كلمة إبطي؟ هتقولي بالإنجليزي بالفرنساوي بالإسباني بالإيطالي بالألماني بأي لغة تطلع منها ماس دي، مش ممكن أبدا مولود إلا من الفعل الإبطي ميسي، وماس يعني مولود، كريسماس يعني مولد المسيح. إذا عرفتوا ليها مصدر آخر قلت طبعا ما عرفوش. فحتى عيد كريسماس فيه جزء إبطي. هذه الحضارة المصرية العجيبة القوية أخذتها المسيحية وأعطتها طابعا روحيا وأعطتها لاهوتا سليما، والعلم دخل والحضارة دخلت وأصبحت الكنيسة القبطية فيها علم وحضارة المصريين القدماء، وفيها لاهوت ومعرفة وروحانية الأقباط الجداد، وأصبحت الكنيسة القبطية مكونة من الدين. كفاية كده، تفضل صلاة.